مخالفات الصائمين. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة مع برنامجكم اليومي من مخالفات الصائمين. نتكلم في هذه الحلقة عن بعض الأمور التي يحسن الكلام عنها في ختام هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل خاتمته إلى خير، وأن يبلغناه أزمنة عديدة ونحن نرفل في أثواب الصحة والعافية والسلامة. في ختام هذا الشهر وبغروب شمس آخر يوم منه، نجد هناك بعض الأحكام التي يجب على المسلم معرفتها، مثل ما كنا ذكرناه في حلقة ماضية عن أحكام صدقة الفطر، وأنه بغروب الشمس إذا كانت المرأة ولدت قبل غروب الشمس فإنه تجب على ذلك الطفل زكاة الفطر، وإذا كانت الولادة بعد غروب الشمس فإن زكاة الفطر لا تجب على ذلك المولود، ولكن إن أخرجت عنه فذلك أفضل وأحسن. كما أنه بغروب شمس ذلك اليوم تكون أشهر الحج قد دخلت، بحيث إن مريد الحج إذا أحرم بعد غروب الشمس فإنه يكون قد أحرم في أشهر الحج، فإذا كان يريد التمتع فإنه يصح منه التمتع، وأما إذا كان قبل غروب الشمس فإنه لا يحصل له التمتع. لكن الذي يهمنا في هذا ما يقع من بعض الإخوة من مخالفات نحب أن ننبه عليها ونذكر بها إخواننا الصائمين، وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى. فمن ذلك على سبيل المثال تفريط عدد كبير من الناس في سنة من السنن، وهي سنة التكبير التي يختم بها هذا الشهر ويستقبل بها عيد الفطر، وهي التي أخبر الله جل وعلا عنها في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد. وهذا التكبير نجد الناس في غفلة عنه إلا ما قل وندر، وإذا تذكروه فإنما يتذكرونه في صبيحة يوم العيد، أما ليلة العيد فإن كثيرا من الناس يهمل هذه السنة، ولذا أحببنا تذكير إخواننا بها. من هذه الأمور التي نحب أن نذكر بها أيضا في ختام هذا الشهر الكريم تساهل بعض الناس في الاستعداد لخروج هذا الشهر، مثل تأخير بعضهم زكاة الفطر حتى يحرجه الوقت، فربما ضاق عليه الوقت في شراء زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها، فربما أخر دفعها لمستحقيها إلى بعد فوات وقتها، أو ربما اضطره الأمر إلى دفعها لمن لم يتحرى عن حالهم، كأن يعطيها بعض من أشرنا إليه في حلقة ماضية من أولئك المتسولين الذين يقعدون عند الباعة أو نحو ذلك. والسبب أنه لم يحزم أمره، وإنما ضيق على نفسه، وربما كان معه وعنده بعض الأشغال الأخرى التي يريد أن ينجزها مع زكاة الفطر، فلذلك يربك نفسه ويؤخر مثل هذه الزكاة الواجبة أو يدفعها لمن لم يتحرى عن حالهم. كذلك أيضا تأخيرهم شراء أغراض العيد إلى الساعات الأخيرة، بحيث تزدحم الأماكن والأسواق ويضيق الناس بعضهم على بعض، ويحصل في تلك الليلة ربكة الكل يشاهدها. لذلك نحث إخواننا على أخذ أهبة الاستعداد قبل الازدحام في هذه الليلة، والوقت بحمد الله فيه متسع، إلا أن بعض الناس اعتاد التهاون وتأخير عمل اليوم إلى غد، وهذا ليس من سمات الناس الذين يتصفون بالحزم والحيطة. هناك أيضا بعض الأمور التي نحب أن ننبه عليها فيما يتعلق بصلاة العيد. فهناك من الناس من يسهرون في تلك الليلة، ليلة العيد، بحكم اعتيادهم السهر في باقي ليالي رمضان، ونجد أنهم إذا سهروا في تلك الليلة ثقلت عليهم صلاة العيد، فبعضهم يتهاون ويتساهل في أداء صلاة العيد مع المسلمين فينام عنها ويحرم نفسه الخير، نسأل الله السلامة. وصلاة العيد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بوجوبها، وعلى هذا القول طائفة من أهل العلم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأنه أخذه من قول أم عطية رضي الله تعالى عنها في إخبارها عما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيد والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، يعني النساء، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فمقتضى الأمر الوجوب، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي بهذه الصفة حتى الحائض منهن أمرها بالخروج لصلاة العيد، فمن باب أولى أن يكون هذا الأمر شاملا غير النساء من الرجال القادرين على الإتيان لصلاة العيد. وهذا فقه جيد ومتين، لكن في الخلاف الذي ذكره بعض أهل العلم ما قد يكون فيه مندوحة وشيء من السعة لمن اضطر أو غير ذلك، لكن من كان مستطيعا فيجب عليه أن لا يحرم نفسه من هذا الخير، وعلى وجه الخصوص عند من يقول بوجوب صلاة العيد. كذلك أيضا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله للذهاب لصلاة العيد أن يحرص على السنن المتعلقة بهذه الصلاة. ومن هذه السنن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهو أنه كان إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد لا يخرج حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وهذا في عيد الفطر. أما عيد الأضحى فالسنة أن يخرج ولا يأكل شيئا حتى يكون أكله من أضحيته بعد أداء الصلاة. لكن بالنسبة لصلاة العيد فإن السنة أن يخرج بعد أن يأكل تمرات ويأكلهن وترا، إما ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا. كذلك من السنن التي ننبه عليها في ختام هذه الحلقة أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وكلما كان المسلم ينشد السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدعى لقبول عمله إن شاء الله تعالى، ويكون الأجر مضاعفا له بإذن الله إذا تحرى فيه مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف عند هذا الحد ونواصل في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مخالفات الصائمين، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.